الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فجزا الله خيرا أبا الفضل إبراهيم النجار على هذه الكلمة الطيبة التي ذكرنا فيها جميعا بأهمية العمل الصالح عموما، وفي هذه الأيام خصوصا، إذ أن هذه الأيام أيام لها فضيلتها. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الحديث الذي في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأعمال في هذه الأيام خير وأحب إلى الله من سائر أيام العام. فما أحوجنا جميعا إلى أن نتذاكر بما بيننا الإقبال على الله جل وعلا، وأن نتواصى بما بيننا بطاعة الله وبالصبر. وهذا هو شأن المؤمنين الذين كتب الله لهم النجاة من الخسارة، كما في سورة العصر قال جل وعلا في كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. يتواصون فيما بينهم بالحق، يأمر بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم بعضا عن المنكر، تتواصوا بالحق المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتواصوا بالصبر. فإنه لا بد للمؤمن من الصبر، ويحتاج الصبر في شؤونه كلها، يحتاج الصبر في طلبه للعلم من أجل أن يصبر على الرحلة في طلب العلم والجلوس في الدروس وتسجيل الفوائد وتدوينها، وهكذا الصبر على حفظ الفوائد ومراجعة العلوم، والصبر على تدريسها والبحث في المسائل والتحقيق لها، كما أنه في حاجة ماسة إلى الصبر في العمل بهذا العلم. كم من الناس من يتعلم ولكن العاملين بالعلم قلة. كثير من الناس يسمع الخير في الخطب وفي المحاضرات، ولكن نسبة قليلة من السامعين هم الذين يعملون بالعلم، وإلا فإن أهل السنة في خطبهم ودروسهم ومحاضراتهم ومجالسهم للذكر والتذكير يذكرون على الناس آيات من كتاب الله مع بيانها، وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بيانها، ويبينون للناس طريقة السلف. ومع ذلك قل أن تجد من السامعين إذعانا وإنصافا. فما أحوج الناس إلى الصبر على العمل بالعلم، لأنه هو الذي يحتاج إلى مجاهدة النفس. إنما تحتاج إلى مجاهدة النفس في أن تعمل بما علمت من الحق، فإن كتاب الله بين أيدي الجميع، وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم سهلة المتناول. يقدر الإنسان إن رغب في الخير لنفسه أن يقرأ ويبحث ويسأل ويدرس. إنما الشأن كل الشأن في أن يعمل بهذا العلم الذي تعلمه وعلمه. وهذه مسألة كما سمعتم تحتاج إلى مجاهدة عظيمة للنفس، فإن النفس من طبعها التمرد والنفور إلا من رحم الله وهم قليل. النفس لا تحب الانقياد التكاليف، لا تحب أن تكلف وتقيد بقيود وضوابط شرعية، هذا هو المسموح ولا تتجاوز، هذا ممنوع لا يجوز، أنت ملزم بكذا. هذه القيود والتكاليف النفس البشرية تنفر منها وتستثقلها، تحب أن تنطلق تعيش حياة البهائم بدون قيود، لا أمر ولا نهي ولا حلال ولا حرام. تريد أن تأخذ ما شاءت وتترك ما شاءت إلا من عصم الله ومن رحم الله وهو قريب ممن نصرهم الله على أنفسهم حتى إن ساقت لهم وأصبحت مطمئنة بدين الله عز وجل. ولكن هذا بعد جهاد جديد. فما أحوجنا إلى الصبر على مجاهدة أنفسنا على أن نعمل بالعلم، نعمل بالنصائح، نعمل بالتوجيهات. ما فائدة الحضور وما فائدة السماع إن لم يكن معه اتباع وانتفاع وعمل؟ إذا تصفحت آيات القرآن فإنما يمتدح الله جل وعلا من جمع بين الاستماع والاتباع، من جمع بين العلم والعمل. هذا هو طريق النعيم في الدنيا والآخرة، أن تعمل بما علمت وأن تتبع ما سمعت من الخير والهدى وأن تطبق ما عرفت من الحق والهدى والرشاد. اسمع إلى قول الله عز وجل في كتابه الكريم وهو يبين مكانة من تعلموا الحق فلم يعرضوا عن العلم وأتبعوا العلم النافع بالعمل الصالح. يقول الله جل وعلا في سورة الفاتحة التي يحفظها الجميع: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. انظر، أنعمت عليهم. بماذا أنعم عليهم؟ أهل الصراط المستقيم الذين وفقوا للسير عليه والثبات عليه. بماذا أنعم عليهم؟ هل أنعم عليهم بالأموال؟ هل أنعم عليهم بكثرة العشائر وجمهرة الناس؟ إنما أنعم عليهم بأن جمع لهم بين العلم النافع والعمل الصالح. وفقوا بتوفيق الله لصدقهم وإخلاصهم وسعيهم إلى أن طلبوا العلم النافع من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بحضور الدروس والخطب والمحاضرات والمواعظ والسؤال والبحث عن الخير والهدى وتقييد العلم، وعملوا بما علموا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة السلف. فهذا هو النعيم، هذا هو نعيم الدنيا الذي يحصل به نعيم الآخرة. نعيم الدنيا أن يهديك الله سواء السبيل، وهو أن يجمع لك بين العلم النافع والعمل الصالح. هذا نعيم الدنيا. حتى لو كنت فقيرا وقد جمع لك بين العلم النافع والعمل الصالح فأنت في نعيم. حتى لو كنت مريضا لا تعرف العافية أنت في نعيم، ما دمت قد جمع الله لك بين العلم النافع والعمل الصالح. حتى ولو كنت ضعيفا مستضعفا مضطهدا تغذى، ما دمت قد أكرمت بالعلم النافع والعمل الصالح فأنت في نعيم. بنص هذه الآية التي نرددها في الفرائض فقط 17 مرة في اليوم، 17 مرة وأنت تردد هذه الآية. وهكذا يقول المولى تبارك وتعالى في بيان أهمية العمل بالنصائح والعمل بالإرشادات والتوجيهات والانتفاع بالوعظ، يقول جل وعلا: فبشر عباد الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. انظر، بشارة من رب العالمين أمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام: فبشر عباد. ولم يقيد البشرى بشيء. هل ذكر يبشرهم بماذا؟ فبشر عباد إلى آخر الآية. هل قال بشرهم بكذا؟ البشارة مفتوحة مطلقة، يعني بخير الدنيا والآخرة. وعطاء الله عظيم، عطاء الله عظيم، فهي بشارة لهم، بشارة عظيمة بخير الدنيا والآخرة. ما الذي عاملوه؟ يستمعون القول ما يتشاغلون ولا يتغافلون عن طلب العلم ولا يتكاسلون عن حضور مجالس الذكر والجلوس مع أهل العلم وطلاب العلم لتدارس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يستمعون يحضر وإن حصل عليه شيء من النقص في الدنيا فإن الدنيا فانية لا إن يبقى فيها ولن تبقى لا إن أهلها، إنما الذي يبقى له طاعة الله جل وعلا. فيجلس للذكر وللعلم ولو حصل له شيء من النقص في الدنيا يستمعون القول فيستمعون أحسنه. وانظر كيف أنه ذكر الاتباع بعد الاتباع بفاء التعقيب، أي أن الاتباع يحصل عقب الاستماع مباشرة، يعني من دون تسويف، من دون تسويف، ما في توبة سأحاول وإن شاء الله حبة حبة. فيتبعون أحسن، فيتبعون أحسن، الاتباع مباشرة والانتفاع مباشرة بدون أي تردد ولا تأخير. سمع حديثا حرص على تطبيقه مباشرة، سمع آية حرص على العمل بها مباشرة. هؤلاء هم المهتدون، هؤلاء هم العقلاء. فانظر كيف أن النعيم والسعادة والرفعة في أن تعمل بما علمت وأن تطبق ما به وعظت ونصحت، أما أن تظل تسمع بدون عمل فتلك المسموعات تكون وبالا عليك يوم أن تلقى الله جل وعلا. وقد استعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من علم لا ينفع. ما هو العلم الذي لا ينفع؟ الذي لا يعمل به صاحب، لا يخلص به أو لا يعمل به صاحب. قال أعوذ بك من علم لا ينفع. فلهذا احذر كل الحذر من التكاسل عن العمل بالنصائح، ما أكثر ما ننصح بتقوى الله. فهل حققنا تقوى الله في أنفسنا وفي حياتنا؟ هل جعلنا بيننا وبين عذاب الله وقاية من فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات؟ هل راقبنا الله بالسر والعلن؟ ما أكثر ما ننصح بالثبات على السنة، فهل ثبتنا عليها؟ وإنما يظهر الثبات على السنة في زمن الفتن، زمن الاستضعاف، زمن الشدائد، هنا يظهر الثابتون على السنة الذين لا يتنازلون عن الحق وعن الصراط المستقيم، لا بترغيب ولا بترهيب، وإنما يثبت الواحد منهم على طريق الحق كالجبل الأشم، كالجبل الشامخ، كالطود العظيم. فكلما نصحت بنصيحة اعمل بها حتى لا تكون وبالا عليك، فإن الذي يرد النصائح ولا يعمل بها خاصة بما هو من الواجبات والفرائض يخسر خسارة عظيمة ويحصل عليه من مغبة ذلك شيء عظيم. جلس مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل يأكل بشمال بمائدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي ناصحا وواعظا ومذكرا كل بيمينه، فقال لا أستطيع. قال الصحابي الحديث ما منعه إلا الكبر، هو يقدر على أن يأكل باليمين لكنه تكبر قال لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا استطعت، دعا عليه فيبست يمينه. لماذا؟ ما قبل النصيحة، ما قبل التوجيه النبوي، أصر على خطئه. فانظر ما الذي جرى له، نعوذ بالله من الإصرار على الباطل وعلى الخطأ. فيا معاشر المسلمين علينا أن نحذر من أمرين،
قد عمت البلوى بها بالناس. الناس اليوم إلا من رحم الله وهم قليل بين رجلين، إما أن يعرض عن العلم
بحجة شيطانية، ما هي؟ يقول له الشيطان إذا حضر قامت الحجة عليك، إذا حضر قامت الحجة عليك، إذا لا تحضر. عشان تبقى جاهل معذور، عشان تبقى جاهل معذور، فهذا من جهلك. إنما يكون الجهل عذرا إذا كان من غير إعراض. أما من أعرض عن تعلم العلم مع قدرته عليه وحاجته إليه فإن الحجة قد قامت عليه، وليس في جهله عذر، لأنه أعرض عن علم، أعرض عمدا، أعرض عمدا عن مجالس الخير والهدى. وقد عرفتم حديث الثلاثة الذين جاءوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس، قال فأما أحدهم فنظر فبحث فوجد فرجة فجلس فيها في الحلقة، والثاني استحى أن يبحث والرسول يتحدث أمام الناس فجلس في مؤخرة القوم، والثالث خرج. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال ألا أنبئكم بخبر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا، أو أما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. فلهذا الذي يتهرب من الحضور في الدروس العلمية والمواعظ والنصائح والمحاضرات المستقى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنه لا يريد أن تقام عليه الحجة، هل يرضى بنفسه بهذا أن يعرض عنه الله؟ إن تهربه من طلب العلم والتفقه في الدين إعراض، والإعراض ذنب من كبائر الذنوب يعاقب عليه العبد بأن يعرض الله عنه. وأي خير يتحصل لمثل هذا وقد أعرض الملك الكريم الذي بيده كل شيء أعرض عنك، أعرض عنك الرحيم فأنى لك الرحمة، أعرض عنك الكريم فأنى لك الكرم. إذا أعرض عنك ربك فإلى أين ستذهب ومن سينفعك وقد أعرض عنك من بيده النفع؟ فلا ترضى لنفسك بهذا الإعراض عن العلم. ليس الحل أن تعرض، لأن المعرضين متوعدون بعذاب الله، توعد الله المعرضين بعذاب الله. والإعراض عن مجالس الذكر تشبه بالكفار، ألم يقل الله عز وجل عن الكفار فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. هؤلاء كفار أعرضوا عن الدين بالكلية. فالذي يعرض عن مجالس الخير شابههم في هذه الخطرة، ما أعرض إعراضا كليا لكن عنده إعراض جزئي، ويخشى أن يحصل عليه من العقاب على قدر ما حصل عنده من الإعراض والعياذ بالله. ثم إن التفقه في الدين وطلب العلم في أمور الواجبات والفرائض فريضة، كما جاء في الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، فأنت بهذا تتخلف عن فريضة، أنت مأمور بتلمس الهدى والاستنارة بنور الوحي، فكيف تعرض أنت بحاجة إلى نور الوحي؟ الحياة ظلمات، الحياة فتن، الحياة شهوات وشبهات، لا تستطيع أن تنجو منها إلا بالتفقه في الكتاب والسنة على طريقة السلف. والصنف الثاني الذين يحضرون ولكن لا يعملون بعلمهم، لا يعملون بعلمهم، فهؤلاء كذلك يعرضون أنفسهم لخطر عظيم كما مر معنا سابقا. والخير كل الخير في الجمع بين العلم والعمل، هذا هو النعيم. الذي يعرف الحق ويعلمه ولا يعمل به يعرض نفسه لغضب الله، أن الله وصف هؤلاء بأنهم المغضوب عليهم. اليهود ومن شابههم علم
علموا الحق ولكن لم يعملوا به، المغضوب عليهم. والضالون في سورة الفاتحة هم النصارى المعرضون عن العلم، يريدون أن يعبدوا الله ويسيروا في حياتهم على وفق أهوائهم، لا يريدون التقيد بالوحي ولا تعلم الكتاب على الوحي، إنما يريدون أن يسيروا في حياتهم على وفق أهوائهم وأمجدهم. فضلوا وأضلوا، فالعمل بلا علم ضلال، والعلم بلا عمل غضب وسخط، والنعيم كل النعيم أن تجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. احرص أن تكون من أهل النعيم في الدنيا والآخرة بالجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. وهذه الأيام فرصة اجمع فيها أكبر قدر ممكن من الحسنات، لأنها قد لا تعود عليك. لعل الله عز وجل إن رأى منك إقبالا وإخباتا وصدقا وحرصا أن يمن عليك بالهداية وانشرح الصدر، أن يمن عليك بالتوفيق والسداد، أن يرزقك الحكمة، أن يرزقك البصيرة، أن ييسر لك السبيل والطريق، أن الله أن يجيب لك دعوة ويحقق لك أملا ويعيدك من شر ويقضي لك حاجة. هذا الأيام فرصة، موسم من مواسم الخير، اغتنمه بالتكبير الذي يشرع من أول أيام ذي الحجة إلى الثامن، إلى نهاية الثامن، تكبير مطلق، ثم يبدأ معه التكبير المقيد من فجر يوم عرفة حتى آخر أيام التشريق. اغتنمها بصنوف الأعمال الصالحة كالصيام للتسع من العشر، وكقراءة القرآن وذكر الله وطلب العلم والإكثار من الصدقات والدعوة إلى الله وصلة الأرحام وبر الوالدين وقضاء حوائج المحتاجين إلى غير ذلك. هذه الأيام الأعمال الصالح فيها خير، خير من الأعمال الصالحة نفسها في بقية الأيام، وأحب إلى الله من نفس الأعمال الصالحة في بقية الأيام. إذن هذه أيام عظيمة تجد فيها على العمل الصالح من الخير والقربى والزلفى والأجر ما لا تجده عليها نفسها في بقية الأيام. فاجتهد، أنت أدركتها والله أعلم من الذي يتم له منا إدراكها كلها، كلها أو إدراكها كلها، ومن الذي يقطعه الأجل في أثنائها. وإن أدركتها كلها فهل ستعود عليك العام القادم أو لا تعود؟ عاش معنا أناس في العام الماضي واليوم هم من الأموات، فاعتبر. أنت ما خلقت من أجل الصراع في الدنيا ولا من أجل الاستكثار من الدنيا، فإن الدنيا ملعونة ثانية غرور. إنما خلقت للتزود من طاعة ليوم تلقى فيه الله فيحاسبك ويجزيك إن أحسنت بالحسنى وزيادة، وإن أساءت فنسأل الله العفو والعافية من عذابه وغضبه وعقابه. معاشر المسلمين، نحن في أحداث وأحوال تؤكد علينا أكثر أهمية التقرب إلى الله جل وعلا. أنتم تسمعون وتشاهدون في الساحة ما يجري من المكر الكبار بالإسلام والمسلمين. من ينقذك من هذا المكر؟ ومن ينجو بك من هذه الفتن؟ ومن يحفظ عليك دينك ويحفظ لك عرضك ونفسك ومالك إلا الله جل وعلا؟ فإن أردت أن يحفظك فاحفظ دينه، إن أردت أن يوفقك فتقرب إليه، إن أردت أن يستجيب لك فاستجب لشريعتك. تزود من طاعة الله عز وجل حتى تكون العناية الإلهية بك أكثر وأكثر وأكثر. يا أهل السنة على وجه الخصوص، سواء العلماء أو الطلاب أو العامة منكم، أنتم المقصودون بالدرجة الأولى، أنتم المقصودون بالدرجة الأولى، لأنكم تحملون التوحيد، تحملون التوحيد والسنة، لم تتنازلوا كما تنازل غيركم، ولم تذوبوا كما ذاب غيركم. لا أحد يغيظ اليهود والنصارى وأعداء الإسلام كما تغيظونهم أنتم، فتقربوا إلى الله واجتهدوا في طاعة الله وازدادوا قدما في طلب العلم النافع وتعليمه للناس والعمل به قبل ذلك، والصبر حتى نكون أكثر إغاظة لهم، وحتى يعلم العالم أن أهل السنة لا يغيرون ولا يبدلون، لا في السراء ولا في الضراء، ولا في العافية ولا في البلاء، ولا في الشدة ولا في الرخاء، بل هم ثابتون على ما هم عليه، سواء كانوا في حرب أو في سلم، في قلة أو في كثرة، في قوة أو في ضعف، هم على ما هم عليه من طلب العلم والعناية به وتعليم الناس والإقبال على طاعة الله وتذكير الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير من المعاصي ودلالة الناس على الخير، لأن هذا هو الذي يحصل به النصر ويحصل به الفرج، وهو الذي يغيظ أعداء الإسلام أكثر من أي شيء آخر من أمور الدنيا وما كان نحوها. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في ذلك والصدق والاتباع والصبر، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه وهو راض عنا، والحمد لله رب العالمين.